الطريقة والكلام. ليس بين العلوم الإسلامية علم كان بإمكان مادته أن تكون مصدر إلهام لعلم الطريقة كعلم الكلام، فهو يحمل مواصفات خاصة قد تجعل من مادته أرضاً خصبة للبحث الطريقي بما لا يجمعهما سواه، كما يتضح من خلال النقاط التالية: 1- يتصف هذا العلم بالطابع المعياري، إذ تنبعث هذه الصفة من مركز الدائرة التي يدور حولها البحث الكلامي، وهو بهذا أقرب للتعبير عن الخطاب الديني، فمن حيث هويته الذاتية يبحث هذا العلم في مبادئ التكليف التي تبشر بها الأديان، والتي لا تزيد على 4: المكلف التوحيد، والمكلف العبودية، والواسطة أو الصلة بينهما الرسالة، ومن ثم ثمرة التكليف الحساب. وهو يبحث في هذه المبادئ لا كقضايا وجودية مستقلة ومجردة عن دائرة التكليف الإنشائي المستمدة من الصبغة الدينية، الأمر الذي يميزه عن غيره من العلوم الأخرى المنافسة كالفلسفة مثلا. 2- كما يتميز هذا العلم بالشمول والكلية، وأنه لا يعنى بالجزئيات كالذي يمارسه علم الفقه، وهو يبحث أحيانا في الأصول المعرفية التي تسبق عملية فهم النص الديني، لا سيما وأنه معني بتأسيس الأخير من حيث علاقته بتلك الأصول، أي أنه مهتم بالقبليات المعرفية ولو ضمن نطاق ضيق، كالبحث الذي يقيمه حول مناهج العقائد. وكل ذلك يجعل من مادته تقترب من مادة علم الطريقة. ففي الدائرة الإسلامية أن قياس الكلام إلى غيره من العلوم الإسلامية هو قياس الكلي إلى الجزئي، وعلى حد قول الإمام الغزالي إن العلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية، لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة، والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة، والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة، والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة، والمتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود، ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل، فيثبت فيه مبادئ سائر العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول، فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب فينظر في تفسيره، ويأخذ المحدث واحدا خاصا وهو السنة فينظر في طرق ثبوتها، والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل المكلف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة، ويأخذ الأصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه فينظر في وجه دلالته على الأحكام إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه، ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعله، فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله والإجماع يثبت بقوله، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقط، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت صدقه وكونه حجة في علم الكلام، فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها، فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام، فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة، إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات. 3- يفترض في هذا العلم أن يكون متجردا عن الاعتبارات اللاهوتية التي أضعفته، فمن حيث طبيعته الذاتية يتميز عن الفقه بكونه لا يحمل مثل هذه الاعتبارات رغم أن واقعه يشهد عليها، فلولا هذه الاعتبارات لكان مادة خصبة لعلم الطريقة، لكن يظل أن فيه عيوبا كثيرة تحول دون إمكان التعويل عليه كعلم متحقق. وهنا نحن نميز بين العلم في ذاته والعلم المتحقق، ونقصد بالأول أنه علم بغض النظر عن تحققه فعلا، فسواء تحقق أم لم يتحقق، وسواء كان علما أو ما زال ثقافة، فإن من الممكن افتراض موضوعه وتحديده بما يجعله متميزا ومختلفا عن غيره. أما العلم المتحقق فله خصائص وصفات موضوعية محددة تضاف إلى هويته الذاتية المفترضة بحسب الاعتبار الأول. لذا فالعلم المتحقق ينطوي ضمنا على العلم في ذاته من دون عكس. إذن علينا أن نعرف الفارق بين هذين العلمين للكلام، فما هي الصفات التي تجعل من الكلام علما ذا هوية ذاتية، وما هي تلك التي تجعل منه علما ذا هوية متحققة أو صفات فيها عوارض خصوصية طارئة قد نصفها بأوصاف مثل القدم والجدة والإسلامية والمسيحية والأشعرية والاعتزالية وكذا العلمية التخصصية والثقافية وما إلى ذلك من أوصاف وصفات، مما يبرر إجراء المقارنة بين مثل هذه الخصوصيات المختلفة للموضوع المشترك الواحد، أي حينما يكون لدينا أكثر من كلام متحقق. وعليه لابد من أن نحدد سلفا ما يقصد بالكلام، وذلك من حيث الهوية والوظيفة الذاتية، أي كموضوع مفترض في ذاته. فما هو علم الكلام؟ ونحن هنا قيدنا الكلام في السؤال بلفظ علم تسامحا، إذ غرضنا هو التعرف على الكلام كهوية ذاتية مفترضة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. والتقييد بالعلم إنما نريد به العلم العام سواء كان تخصيصا أو ثقافة. لقد اعتاد المفكرون المسلمون تحديد هذا العلم طبقا للوظيفة التي أنيطت به، وهي إثبات قضايا العقيدة الإسلامية والدفاع عنها ضد شبهات الخصوم. وفي بعض هذه التحديدات نجد الوظيفة الكلامية لم تتوقف عند ذلك الشكل العمومي من العقيدة، وإنما تجاوزته في التخصيص ضمن بعض الصور المذهبية، فقد أخذ التحديد بعدا مذهبيا خالصا، وهو الدفاع عن المذهب والرد على خصومه ممن وصفوا بالمبتدعة، الأمر الذي ألبسه طابعا أيديولوجيا أبعده عن هويته الحقيقية، مما جعله مساغا سهلا للطعن والاعتراض. فالغزالي يرى أن هذا العلم مناط بالكشف عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة، فمنه نشأ علم الكلام وأهله. ومثلما أخطأ التحديد السابق في تقديم تصور حقيقي لنشأة علم الكلام، فكذلك أنه لم يقدم تحديدا دقيقا لتعريف هذا العلم وهدفه، مما أثر على تصور المتأخرين. ومن ذلك إن ابن خلدون ضمنه مفهوما مذهبيا ذا طابع أشعري، فقد اعتبره علما يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. في التعريف كما هو واضح يتضمن عدم الاعتراف بغير الكلام الأشعري وما على شاكلته كممثل وحيد لعلم الكلام، وبالتالي فهو يتجاهل سائر الممارسات الكلامية بما فيها تلك التي سبقت الأشاعرة بمدة طويلة كالمعتزلة وغيرها. كما إن هذا التعريف المذهب لا يتقبل الاعتراف بحقيقة ما ينطوي عليه علم الكلام من خصوصية الاجتهاد كسائر العلوم الإنسانية المتضمنة لاختلاف الآراء، فضلا على إنه لا يسمح لهذا العلم من أن يمارس وظيفته في التحقيق والإبداع العلمي المستقل. من جهتنا يمكننا تحديد علم الكلام كهوية تجعله يختلف عن غيره من العلوم والمعارف، وذلك فيما لو أخذنا بنظر الاعتبار هويته الذاتية المفترضة كموضوع قائم في ذاته بغض النظر عما يلحق به من عوارض طارئة. إن هوية كل علم تستمد من أمرين متلازمين هما الموضوع والوظيفة، شرط أن تكون الأخيرة مقيدة بالبحث والكشف المعرفي دون الوقوع في المصادرة على المطلوب. فالفيزياء مثلا هو علم موضوعه الظواهر الطبيعية ووظيفته تفسير هذه الظواهر، لذا فتحديده كهوية يأتي من حيث اعتباره علما لتفسير الظواهر الطبيعية، فهو بهذا الشكل من الافتراض يعد موضوعا قائما في ذاته. أما ما يلحق به من خصائص أخرى مثل كيفية تفسير هذه الظواهر ودقتها العلمية والمناهج المتبعة في التفسير وكذا النتائج والنظريات المتخذة في ذلك، فكلها أمور لاحقة لا تمثل جوهر ما عليه هذا العلم في ذاته، وبالتالي فهي إن تبدلت فلا يقتضي منها تبدل العلم المفترض. والفقه كمثال آخر هو علم موضوعه الأحكام الشرعية، وله وظيفة تتمثل في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة، لكن كيفية الاستنباط والمناهج المتبعة فيها وكذا النتائج المترتبة عليها، فكل ذلك يعد من الأمور التي لا تتعلق بجوهر موضوع الفقه بما هو في ذاته، وهي بالتالي عرضة للتغيير والتبدل دون أن يطرأ تغيرا على أصل هذا الموضوع. لكن لو تبدل موضوع العلم أو وظيفته فإن ذلك سيبعث على إيجاد علم آخر مفترض غير السابق بما هو في ذاته، ويمكن أن ينتزع من العلم علم آخر أضيق أو أوسع دائرة من الأول، فتكون لكل منهما هويته الذاتية رغم أن أحدهما يكون متضمنا في الآخر. وكمثال على ذلك الفيزياء النووية باعتبارها فرعا لعلم أعم هو الفيزياء العامة. وعندما نبحث في الكلام كهوية ذاتية نجد أن له موضوعا هو العقيدة الدينية، وبالتحديد مبادئ التكليف الأربعة الآنفة الذكر كما عرفنا. وكذا إن له وظيفة هي التحقيق في أرجاء هذه المبادئ، وبالتالي فكل علم يبحث في إطار العقيدة الدينية أو مبادئ التكليف فهو من علم الكلام، وإلا كان خارجا عن هذه الهوية. فمثلا إن البحث الدائر حول التحقيق في وجود إله لهذا الكون بشكل منفصل ومستقل عما تقوله العقيدة الدينية التي تتضمن الإطار المعياري لنظرية التكليف، لا يمكن أن يكون بحثا كلاميا بالمعنى الذي تحدده تلك الهوية الذاتية في الموضوع الكلامي، إنما يمكن أن يكون بحثا فلسفيا أو منطقيا أو أي بحث آخر مختلف. هكذا فتحديدنا لعلم الكلام كموضوع في ذاته هو تحديد إبستيمي لا ينطوي على التسليم سلفا بأي قضية يراد الاستدلال عليها، بالتالي فهو على خلاف التحديدات المألوفة التي تعرف هذا العلم بما ينطوي على قضايا مسلم بها سلفا ويراد الاستدلال عليها في الوقت ذاته، مثل اعتباره علما يراد منه إثبات العقيدة الدينية والدفاع عنها والرد على خصومها، وهو تحديد يفترض التسليم بالعقيدة سلفا قبل إقامة الدليل عليها. نعم، لو قلنا إن الإيمان بالعقيدة نابع من مصدر آخر لا يمت إلى الكلام بصلة لكان يمكن مجاراة مثل ذلك التعريف بشرط أن تتوضح الوظيفة المعرفية بما يخرجها عن المصادرة على المطلوب. لكن الإشكال من أين يأتي الإيمان بالعقيدة ما لم تمارس به الأدلة الموضوعية التي هي محل اهتمام ذلك العلم، كما يخلو تحديدنا الآن في الذكر من السمات الأيديولوجية المذهبة كتلك التي تجعل من وظيفته الرد على المبتدعة، بل ويخلو من صفة مطلق الرد على الخصوم، إذ الرد ليس من الصفات الذاتية للعلم بما هو علم إبستيمي قائم في ذاته. فالعلم بما هو علم وظيفته الذاتية هي الكشف المعرفي للرد الذي يفترض التسليم سلفا بالقضايا التي ينبغي أن تكون ضمن دائرة البحث والتحقيق الكلامي. وعليه فالتعريف الذي وضعناه يجعل من التفكير الكلامي بما هو موضوع في ذاته ليس فقط محل ممارسة أولئك المدافعين عن العقيدة الكلامية، بل كذلك محل ممارسة أولئك الذين يتصفون بالخصوم، فالمدافع والخصم ينطبق عليهما التفكير الكلامي حينما يتعلق الغرض بدراسة مبادئ التكليف أو ما يلف حولها من قضايا، فضلا على عن أنه شامل لكل كلام ديني كالكلام الإسلامي والمسيحي واليهودي، ولكل كلام مذهبي كالكلام الأشعري والاعتزالي والإمامي والكاثوليكي والبروتستانتي. وتصحيحا للموقف نعتبر التعريف التقليدي للكلام المتضمن لإثبات العقيدة والرد على خصومها ليس تعريفا للكلام بما في ذاته، وإنما هو تعريف للكلام الديني المتحقق والمخصوص كالكلام الإسلامي مثلا. وحينما يوضع قيد آخر في التعريف فإنه لا يحتفظ بالكلام الديني الشامل كالكلام الإسلامي، بل يكون علم كلام مذهبي، وبالتالي فإن القيود الموضوعة في التعريف تعمل على تضييق هوية الكلام، وكلما زادت هذه القيود كلما زاد التضييق في الدائرة التي يعمل بها هذا العلم. ومع كل هذا فإن من المفارقة والتناقض أن يحتفظ التعريف بقيود تلك المسلمات دون أن يشار إلى كونها تفريعا أو نتاجا لعلم أشمل يتناولها بالبحث والتحقيق، وهو ما يمثل جوهر مهمة علم الكلام بما هو موضوع قائم في ذاته.